الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، صلى الله تعالى وسلم على أنبيائه المرسلين الذين هدوا البشرية وأنقذوها من الضلال على مدى التاريخ. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن قصة أحد هؤلاء المرسلين، هو موسى عليه السلام، وتحدثنا عن الأحداث التي جرت له مع فرعون. وقصة موسى عليه السلام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تحدثنا عنه بالأمس، وهي الأحداث التي جرت في مصر مع فرعون، ورأينا كيف انتهت هذه الأحداث بأن نجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وأنقذهم من بطش هذا الطاغية، وأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وجنوده في اليم. ونبدأ اليوم بالجزء الثاني من قصة موسى عليه السلام، وهي الأحداث التي جرت بعد غرق فرعون. فمرحلتين، مرحلة فرعون ومرحلة ما بعد فرعون. وهذه الأحداث التي جرت بعد غرق فرعون جرت في سيناء وفلسطين، في منطقة سيناء والأرض المقدسة التي بارك الله تعالى فيها للعالمين، فلسطين الحبيبة أرجعها الله عز وجل. لما جاوزوا البحر ونجاهم الله سبحانه وتعالى من البلاء العظيم الذي كان على يد فرعون، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعدما نجوا جاءت الأوامر لموسى عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى أن يأتي مع قومه إلى جبل الطور، حيث وعده الله سبحانه وتعالى هناك أن يعطيه التوراة لتكون شريعة له ولقومه. يقول الله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة. وعده الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى جبل الطور ويقضي عند جبل الطور 30 ليلة، شهرا كاملا، يتلقى فيها التوراة. وبدأ الناس يتحركون، واستعجل موسى عليه السلام، استعجل ليسبق قومه إلى جبل الطور ليرضي الله عز وجل، حرصا على أن يأخذ التوراة بسرعة. ف600,000 كانوا بني إسرائيل، 600,000 عدد كبير وحركتهم بطيئة، فتحرك وسبقهم عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري جاي وراي، وعجلت إليك ربي لترضى. وصل موسى عليه السلام إلى جبل الطور، وهناك وللمرة الثانية عند الشجرة المباركة يلتقي مع الله سبحانه وتعالى دون أن يراه. وفي جبل الطور، في هذا المكان المقدس كما سماه الله سبحانه وتعالى، الوادي المقدس طوى، في هذا الوادي المقدس الذي فيه جبل الطور هناك بدأ يتلقى التوراة. وموسى عليه السلام أخبر قومه أني سأرجع إليكم خلال 30 يوم. لما انتهت 30 يوم، موسى عليه السلام في خلال هذه الفترة كان يصوم إرضاء لله عز وجل، ثم شعر أن من كثرة الصيام رائحة السماء تغيرت، فأخذ يأكل أفطر حتى ترجع الرائحة طبيعية. فعاتبه الله عز وجل، قال: لما أفطرت؟ قال: تغيرت رائحة سمي. قال: أما علمت أن رائحة سمي الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ صم 10. فزاده الله سبحانه وتعالى 10 أيام. يقول الله عز وجل: فواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذا متى؟ هذا بعدما قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قوم وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ترك قومه وترك حاكم عليهم يدير شؤونهم، نبي الله عليه السلام هارون. في أثناء هذه 40 يوم موسى عليه السلام كان يكلم الله سبحانه وتعالى مباشرة دون وحي، وكان الله سبحانه وتعالى يكلمه مباشرة بدون وحي، ولذلك يقال كليم الله، كلم الله سبحانه وتعالى. وفي الآية: وكلم الله موسى تكليما، فليس مرة واحدة وإنما مرات كلمه عز وجل. فموسى عليه السلام طمع في حب الله سبحانه وتعالى له وفي تكليم الله عز وجل له، فقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال، قال موسى قال ربي أرني أنظر إليك. طمع أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى رد عليه وقال: لن ترى، لا تدركه الأبصار سبحانه وهو يدرك الأبصار. وفي حديث الإسراء والمعراج لما سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. نور سبحانه، كيف أراه؟ ما رأى الله عز وجل. وهنا لما طلب موسى عليه السلام أن يرى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أبى عليه ذلك وقال: لن تراني. وفي الحديث: حجابه النار، وفي رواية أخرى: حجابه النور، فإذا أزاله أحرق ما أمامه. ما يحتمل أحد. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، جبل آخر غير جبل الطور، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخذ موسى عليه السلام ينظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ظهر، ظهر. يقول ابن عباس: والله ما ظهر منه إلا أنملة الخنصر، أصغر من الإصبع الصغير، ظهر من الله سبحانه وتعالى من الجبل. تجلى الله عز وجل لهذا الجبل بهذا المقدار البسيط. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انهار الجبل من نور الله عز وجل فصار ترابا. منظر هائل عجيب، موسى عليه السلام ينظر الى هذا المنظر، جبل يهتز ويتفتت ويسقط ويصبح تراب، شيء عجيب شيء عظيم. فمن شدة هذا المنظر اغشي عليه وخر موسى صعقا، اغشي عليه عليه السلام. فلما افاق لما استيقظ قال: سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. اي علامة اي اعجاز اعظم من هذا، ان يرى اثار نور الله على جبل كامل عظيم في لحظات ينهار من قدرة الله سبحانه وتعالى. فرد عليه الله عز وجل قال: يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبسلامي، فضلتك على كل الناس الذين في زماني بالرسالة وبالكلام المباشر معك، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فأعطاه الله سبحانه وتعالى التوراة، كتبها له في الألواح، ألواح من حجر، ألواح من حجر كتبت عليها التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فتلقى موسى عليه السلام أوامر الله عز وجل في التوراة 40 يوما. في هذه الأثناء كانت أحداث خطيرة جدا تحدث في بني إسرائيل، وهم ينتظرون موسى عليه السلام أن يرجع إليه. يقول الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. في نهاية المدة قال له: قومك قد فتن وضلوا، والذي سبب ضلالهم رجل من بني إسرائيل اسمه السامري. فموسى عليه السلام بعدما انتهى لقاؤه مع الله عز وجل أخذ الألواح وفيها الموعظة والحكمة وأوامر الله عز وجل وشرع بني إسرائيل بالتوراة. رجع موسى إلى بني إسرائيل. يصف الله عز وجل، يصف الله سبحانه وتعالى هذا الرجوع: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، اشتعل بالغضب ومتحسر حزين، كيف يفعلون ذلك؟ ماذا فعل؟ في خلال غياب موسى عليه السلام لما انتهت 30 يوما ولم يرجع موسى عليه السلام، موسى وعدهم 30 يوما، فقالوا: في شيء حدث. فقال لهم هارون: لعلنا اذنبنا، فأتوا بالحلي. كانوا قد اخذوا الحلي، هذه الحلي اللي معهم، الذهب اللي معهم لم يكن حلي لبني اسرائيل، وانما كان حلي لقوم فرعون للمصريين، استعاروه استعارة. كانت النساء الاسرائيليات ما عندهم ذهب، فاذا تريد تطلع في حفلة في تظهر جمالها كانت تستعير الذهب من احدى صاحباتها من المصريات، وكانوا يعطونهم الذهب. فلما خرجوا خرج معهم الذهب ليس لهم، فقال: لعلكم عوقبتم بهذا الذهب، لا يحل لكم ولا تستطيعون ان ترجعوا، ما تستطيعون تعيدوه ولا يحل لكم، فأتوا به فادفنوه. فجعلت لهم حفرة فجعل فيها الذهب، القوه فدفنوا. فجاء السامري فأخذ الذهب فصنع منه عجلا، صنع منه شكل عجل ابن البقرة، وأخذ قبضة من أثر الرسول. الرسول هنا هو جبريل عليه السلام، كان قد رأى بصر الله سبحانه وتعالى أراد أن يرتدي بني إسرائيل، فجعل عند هذا السامري قدرة أنه رأى جبريل عليه السلام، رآه على طرفه وكان يرى ما لا يرى الآخرون. فرأى جبريل عليه السلام على فرسه ووجد أن هذا الفرس كلما دات جزء من الأرض ظهر منها الزرع تنبت فورا في كل مكان يدوس به هذا الفرس، كأن فيه حياة، أي مكان يدوسه ينبت بالحياة. فلما رأى هذا المشهد أخذ حقنة من التراب الذي داته فرس جبريل عليه السلام، فلما صنع العجل أخذ هذه الحقنة من التراب فقذفها على العجل، فبدأ هذا العجل يظهر أصواتا كأنه يخور حوار العجل. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد؟ أخرت عليكم 10 أيام، في 10 أيام هذه فعل فيهم السامري هذا الفعل. قال لهم موسى: ظن موسى ذهب يبحث عن إلهه وإلهه هنا عندنا، هذا إله موسى، هذا العجل هو إله موسى، فهو يبحث عنه هناك، وسيرجع موسى ليعبد هذا العجل معنا. فأكثرهم عبد العجل، وقليل منهم امتنع ينتظر. قالوا ما ندري، موسى وعدنا 30 ليلة وزاده، والنبي لا يخلف، ويمكن السامر يكون على حق، لكن دعونا ننتظر. فتوقفوا، ولم يكن من بينهم على الحق الثابت اليقين البين الا هارون عليه السلام. افطال عليكم العهد، تأخرت عليكم 10 ايام فعلتم هذا، ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. انا موعدكم تأتون ورائي، ما تتوقفون. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، ما هو بارادتنا، توقفنا، ولكننا حملنا حملنا معنا اوزارا من زينة القوم، حملنا معنا الذهب من زينة القوم، من زينة بني من قوم فرعون، فقذفناها، القينا هذا الذهب. فكذلك القى السامري، هو الذي تحرك في هذه الفتنة، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا الهكم واله موسى فنسي. نسي من؟ نسي موسى، نسى ان اله هنا راح يبحث عنه هناك. شوفوا سبحان الله العقول التي تقبل مثل هذا الكلام. يقول الله سبحانه وتعالى افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. عجل لا يتكلم، يكلمونه ما يرد، لا يرجع القول، يعني لا يرد اذا كلمته، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا ينفع ولا يضر، قلم فقط له صوت سوار. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به، هذا ابتلاء، هذا فتنة، ما هو اله هذا، وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، سنظل عليه نتعبد حتى يرجع الينا موسى. عرف موسى عليه السلام بتخبه، فعاتب اخاه هارون عتابا شديدا، القى الالواح عليه السلام واخذ يجر اخاه هارون من شعره ومن لحيته، يجر جر شديد، وكان موسى عليه السلام من طبعه الشدة، وهارون عليه السلام من طبعه اللين، فكان بنو اسرائيل يحبون هارون حبا اكثر من حبهم لموسى عليه السلام، لانه رفيق بهم. لكن موسى عليه السلام لما رأى وصل الامر الى الكفر، وانا تركتك اخلفتك فيهم حتى تحافظ عليهم، كيف تتركهم يعبدون العجل؟ قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري؟ قال يا ابن امي، يا ابن امي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني اترك لحيتي واترك رأسي، اني قاعد اعتذر له، ليش ما تصرف، ليش تركهم؟ اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، خشيت اني اصر على موقفي واقول من كان يريد الايمان بالله ويريد اتباع موسى يمشي معي. قال لماذا، لماذا بقيت معهم، لماذا لم تأتني؟ قال خشيت اذا جئتك تنقسم بني اسرائيل، ينقسم بني اسرائيل الى قسمين، قسم يبقون مع العجل وقسم يذهبون معي اليك، وخشيت لو فعلت هذا ان تقول لي لماذا فرقت بين بني اسرائيل ولم تنتظر اوامري. هارون عليه السلام كان يتبع موسى، صحيح انه نبي لكنه كان تابعا لموسى عليه السلام. اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. فهنا التفت موسى عليه السلام الى السامري، قال فما خطبك يا سامري؟ ما الذي صنعت؟ ايش هذا الاسم الذي صنعته؟ كيف صنعت هذا؟ وكيف جعلت له خوار؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. رأيت لم يره الآخرون. راما رأى جبريل عليه السلام. فقبضت قبضة من أثر الرسول. قبضت قبضة التراب من آثار طرف جبريل عليه السلام. فنبذتها رميتها على العجل فصار له خوار. وكذلك سولت لي نفسي. هذا قصة انحراف. وما بقي على الحياد الا نفر قليل والباقي كلهم عبدوا العجل. يعبدون العجل بعدما رأوا المعجزات تلو المعجزات. 9 آيات عظيمات رأوها لفرعون حدثت. ثم رأوا بأعينهم كيف انشق البحر امامهم. والان يرجعون ويعبدون الاصنام. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. في قلوبهم الكفر. يظهرون الايمان لكن حقيقتهم في قلوبهم الكفر. وهذا شأن اليهود دوما. فهنا موسى عليه السلام اصدر الاوامر. قال فاذهب فان لك في الحياة. يخاطب السامري. فاذهب فان لك في الحياة ان تقول لا نساء. نفاق. وقال لا يمسه احد. لا يقترب منه احد. وقيل اصابه مرض معدي فكان الناس يهربون منه. لا احد يمسه. لا احد يقترب منه. وان لك موعدا لن تخلفه. يوم القيامة موعدا. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا. الهه من؟ العجل. انظر الى العجل. لنحرقنه. امر باحراق العجل. ثم لننسفنه. بعد ما احرقه اخذ هذا الفتات الذي حدث للعجل فرماه في البحر. ثم لننسفنه في اليم نفسا. حطم العجل وفتته حتى ما يعود احد الى عبادته ابدا. ثم قال انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. يقول الله سبحانه وتعالى والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. قال ابن ام ان القوم استضعفون. هذا الان وصف دقيق لما حدث لهارون لما الح عليهم لا تعبدوا العجل واصر فهددوه بالقتل. قالوا اذا ما انتهيت سنقتلك. ما بقى ما معه واحد. ما بقى الا وحده. ان القوم استضعفون وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. لا ضحك علي الناس. جرني من لحيتي. لا ضحك علي الناس. فلا تشمت بي الاعداء ولا تدعني مع القوم الظالمين. ما لي ذنب. حاولت وبذلت وهددوني بالقتل وخشيت ان افرقهم. فهنا دعا له موسى عليه السلام. قال ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. ثم ان الله سبحانه وتعالى اوحى اليه بالاوامر تجاه من عبد العجل. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. اصابهم الغضب ونزل عليهم الغضب منذ تلك اللحظة. وظل الغضب على بني اسرائيل الى قيام الساعة. ولذلك نحن نقول في الآيات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم النبيين والصديقين والصالحين الذين لم ينحرفوا عن طريق الحق غير المغضوب عليهم بني إسرائيل ولا الضالين النصارى. المغضوب عليهم قال العلماء هم الذين عرفوا الحق وتركوه عمدا. رأوا الآيات المعجزات على قدرة الله وعلى عظمة الله وراحوا عبدوا العجل، فغضب الله عليه. الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق، ضاعوا عن الحق، ضل عن الحق. أما اليهود أمرهم أسنع، عرفوا الحق وتركوا، فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم، فنالهم غضب من ربهم إلى قيام الساعة. وذلة في الحياة الدنيا، ما هي الذلة التي أصابتهم؟ لما حطم العجل ورأوا هذا الإله الذي عبدوه تحطم وفتت وذهب في اليم، عرفوا أنهم أخطأون، فجاءوا إلى موسى عليه السلام، قالوا أذنبنا وظلمنا، نريد أن نتوب. فجاء الأمر العجيب، التوبة من هذا الذنب، من كان صادقا يريد فعلا التوبة، التوبة من هذا الذنب أمر الله عز وجل أن ينتحر، يقتل نفسه. من كان صادقا في توبته يقتل نفسه. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. تريدون التوبة من الله، تريدون الله يرحمكم وما يعاقبكم على هذا الذنب يوم القيامة، اقتلوا أنفسكم. فقام بعضهم فقتل نفسه فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، وأكثرهم لم يقتل. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، الله سبحانه وتعالى ما قال أحرص الناس على الحياة، قال أحرص الناس على حياة، أي حياة، حياة ذل، حياة كفر، بس يعيش. هذا هم هؤلاء اليهود، ولذلك خوفهم شديد، يخافون على أنفسهم خوف شديد. لا يقاتلونكم إلا في أماكن محصنة أو من وراء جدر، يخافون خوف شديد، هذا طبيعتهم. لكن هذا شرط التوبة، وهذه هي الذلة التي نزلت عليهم، أن يقتل الإنسان نفسه في الدنيا. وكذلك نجزي المفترين الذين كذبوا على الله سبحانه وتعالى. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، هؤلاء الذين قتلوا أنفسهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللي قتل نفسه الله يغفر له، أما الذي ما قتل نفسه فعليه الذلة والغضب إلى يوم القيامة. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، لما هدأ الغضب عنه أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فيها الهداية وفيها النور لمن يخاف الله عز وجل. وجمع الذين بقوا من بني إسرائيل، قال هذه ألواح فيها أوامر الله عز وجل، فيها التوراة، تسمعوا وأطيعوا. قالوا اقرأها علينا، إذا أعجبتنا نسمع، إذا ما أعجبتنا ما نسمع. قالوا سمعنا وعصينا. فألح عليهم، خذوها بقوة بدون تردد، خذوها لا يصيبكم عذاب مرة أخرى. قالوا لا، ما نأخذ إلا أن نعرف ما فيها ويعجبنا، أما نوقع على بياض لا. فألح عليهم إذ أخذ الله ميثاقكم، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. أخذ. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم، هذا الميثاق الذي أراده موسى عليه السلام، أعطوني العهود والمواثيق أن تعملوا بما في هذه الألواح. قالوا لا، رفضوا وأصروا على الرفض، سمعنا وعصينا ما نطيع إلا أن نعرف ما في هذه الألواح. ما نعطي العهد والميثاق على شيء لا ندري ما هو. فهنا جاءت المعجزة الأخرى لموسى عليه السلام، فجأة وهم ينظرون وإذ جبل أمامهم يطير من الأرض، جبل يطير، وارتفع الجبل وهم جميعا ينظرون، ثم تحرك الجبل فصار فوق رؤوسهم. فناداهم موسى خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا ورفعوا رؤوسهم ينظرون إلى الجبل وقالوا أطعنا. شوفوا ما أطاعوا إلا بالتهديد. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، رفعنا فوقكم الجبل، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وإذ نتقنا رفعنا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل كأنه غمام وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما أطاعوا ولا أعطوا الميثاق إلا بهذه الصورة، فأخذ منهم المواثيق أي أوامر يأمرها بعد هذا اليوم، أي أمر يأتيهم من التوراة، أي أمر يأتيهم من موسى يطيعون بلا تردد. فأخذ منهم المواثيق والجبل فوقهم والتزموا لما رأوا الهلاك. ثم إن موسى عليه السلام لما رأى هذه الشنائع يعبد من الأجل ولا يعطون المواثيق للعهد إلا بالتهديد، بعد كل الآيات التي رأوها في مصر، ما هؤلاء؟ ما هذا الكفر الذي في النفوس؟ فأراد موسى عليه السلام أن يعتذر إلى الله عز وجل مما فعل بني إسرائيل، مما فعل بني إسرائيل. فاختار 70 رجلا، اختار 70 رجل ممن لم يعبدوا العجل، وقفوا على الحياد ينتظرون. هؤلاء كانوا أفضل اليهود، اختارهم وتوجه بهم مرة أخرى إلى جبل الطور ليلتقي مع الله عز وجل للمرة الثالثة. يقول الله سبحانه وتعالى واختار موسى قوما 70 رجلا لميقاتنا، وترك بني إسرائيل وتوجه موسى عليه السلام ومعه هؤلاء 70 نحو جبل الطور. وصعدوا على جبل الطور. لما صعدوا على جبل الطور بدأ جبل الطور يرتفع زلزال حتى أحسوا بالهلاك. فلما أخذتهم الرجفة قال لو شئت، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. الأمر إليك يا رب. الله سبحانه وتعالى غضب عليهم غضب شديد، كيف يعبدون العجل؟ وهؤلاء أفضل ناس منهم، أفضل من فيهم لم يعبد العجل لكن بقى متردد. الله سبحانه وتعالى كان غاضب غضب شديد عليهم فأحدث لهم هذا الزلزال. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. الأمر إليك، كان ممكن تهلكهم هناك وهم عند العجل من قبل، كان ممكن تهلكهم وتهلكني معهم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، تهلكنا نحن بما فعل هؤلاء الذين عبدوا العجل؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فسموا يهود، إنا هدنا إليك، اتدينا إليك. قال عذابي، الله سبحانه وتعالى يقول عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسع كل شيء، رحمهم الله عز وجل، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهدأ الزلزال وتقدموا في الجبل، ونزل على الجبل غيم شديد، فما عادوا يرون، ما يرون لكن يسمعون. فبدأ موسى يعتذر الى الله عز وجل مما فعل بنو اسرائيل، وهؤلاء يتبعون يسمعون. فلما انتهى وقبل الله سبحانه وتعالى منهم العذر، رجع لهم موسى عليه السلام، قالوا انت وعدتنا نلتقي بالله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هؤلاء احسن الناس فيهم، فانظروا الى هؤلاء والى الكفر الذي عندهم. ما نكتفي بالسماع، نريد ان نرى الله عيانا. فحذرهم موسى عليه السلام، اتقوا الله، وبدأ ينبئهم ماذا حدث له عندما اراد ان يرى الله عز وجل وما حدث للجبل. فأصروا، قالوا لا، نحن نريد ان نرجع لبني اسرائيل ونقول لهم موسى صادق ورأينا الله، لن نؤمن لك، ما نؤمن وما نرجع الا ان نرى الله جهرة. فغضب الله سبحانه وتعالى عليهم غضبا عظيما، فنزلت عليهم صاعقة فماتوا اجمعين، كلهم ماتوا، 70 واحد ماتوا. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، موسى عليه السلام اسقط في يده، احسن من عنده هؤلاء، والآن يرجع وحده فيسأله بنو اسرائيل وين جماعتنا، يقول اهلكهم الله، يقولون له خيارنا اهلكهم، كيف نحن؟ فخاف ان يفتن بني اسرائيل بهذا، فاخذ يده الله سبحانه وتعالى ويدعو الله ويدعو الله، يا رب ما ترجعني الى بني اسرائيل وحدي، يا رب هؤلاء خير من عندي، هؤلاء افضل ناس عندي هؤلاء. فظل يدعو ويلح بالدعاء، فحدثت المعجزه مره اخرى، ثم بعثناكم من بعد موتكم، قاموا احياء مره اخرى، بعضهم ينظر الى بعض يعود للحياه، وانتم تنظرون. معجزات متتاليه لكن ما تفعل، قوم في منتهى الخبث في منتهى السوء، من يرى كل هذه المعجزات ويظل كافر؟ حتى نعرف نوعية الناس الذين نتعامل معهم، هؤلاء بنو اسرائيل ماذا فعلوا بنبي الله، فكيف يفعلون بنا نحن؟ من يعطيهم امان؟ من يعطيهم عهد بعد كل ما فعلوه بأولي العزم من الرسل؟ كيف نثق بهم بعد كل ما ترون من فعل هؤلاء؟ هل تثق انت بموظف عندك يفعل معك هذا؟ فتأمل وانظر واعرف لماذا الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصة بني اسرائيل في اكثر من 70 موضع في القرآن، حتى نعتبر ما نكون مثلهم، وحتى نعرف عداوتهم للانبياء والمرسلين وعداوتهم لنا اتباع الانبياء والمرسلين. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ورجع موسى عليه السلام ومعه هؤلاء 70 وتحرك مع بني اسرائيل حتى وصلوا الى ايليا، مدينة ايليا التي تسمى اليوم القدس، اسمها إيليا. وفي حديث البخاري فقال في الحديث في بداية أمر الوحي فقال صاحب إيليا، إيليا هي القدس، فوصلوا إلى القدس، وكانت القدس عاصمة تلك المناطق، وكان يحكمها قوم في منتهى القوة والجبروت، أعداد كبيرة وأجسام ضخمة وقوة هائلة وسيطرة على كل المنطقة. فموسى عليه السلام ذهب ببني إسرائيل إلى إيليا ليفتح إيليا، ليفتح القدس فتسيطر على كل المنطقة. لما وصلوا إلى القدس استعد أهل إيليا للمعركة، 12,000 جايين استعدوا استعداد هائل للمعركة وتحصن، وأغلقوا عليهم الحصون، 12,000 عدد هائل جايهم، فخاف هؤلاء الجبارين فأغلقوا الحصون واستعدوا للمعركة. فهنا موسى عليه السلام أمر هؤلاء بني إسرائيل، أمرهم بالهجوم الكافح على القدس. احنا جماعة ما نعرف القتال، احنا اهل زرع وغنم، وكنا مستعبدين 430 سنة استعبدهم المصريون، 430 سنة ما قاتلنا، ما نعرف قتال، الان تريدنا نقاتل؟ نحن لا نحسن القتال. قال اخذت منكم الميثاق والعهد ان تطيعوني وصدقوني ان هجمتم عليهم ستنتصرون وتفتحون إيليا وتسيطرون على كل الارض المقدسة. فرفض، يصف الله سبحانه وتعالى هذا العناد مرة اخرى، ويا قوم يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، هذه الله سبحانه وتعالى كتبها لكم فتكون من نصيبكم، ادخلوا فقط ادخلوا تفتح، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، لا تعصوا الاوامر فتخسروا. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ما داموا وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فإنا داخل، شرط ما يطلعون هما بدون قتال، إذا طلعوا ندخل، وتقول الله طلب علينا كتب علينا، الله يطلعون هما وإحنا ندخل. قال رجلان من الذين يخافون الله عز وجل أنعم الله عليهما، من هم هذان الرجلان؟ أخطأ كثير من المفسرين في هذين الرجلين، هؤلاء الرجلان هما موسى وهارون، وسنرى الدليل على هذا بعد قليل، لكن الدليل هنا يخافون من الله أنعم الله عليهما، أنعم عليهما بماذا؟ بالنبوة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، بس ادخلوا الباب، بس إذا دخلتموه يفروا تنتصرون، بس ادخلوا الباب، هذا المطلوب، ما هو مطلوب معركة كبيرة، ما هو مطلوب هجوم من كل مكان، بس اهجموا على الباب، اذا وصلتم الباب دخلتم الباب انتهت المعركة، امر بسيط، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. من 600,000 ما أطاع موسى وهارون واحد ولا واحد، حتى الأخيار حتى 70 اللي ماتوا وأحياهم الله عز وجل حتى هؤلاء ما أطاعوا ولا واحد في خير. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. وين وصل السوء وسوء الادب، الحديث مع الانبياء ما يقوم بهذه الصفوف، بعض الناس اليوم يتجرؤون على الانبياء يتكلم عن النبي كانه يتكلم عن ملك، لا، الانبياء لهم مكانه خاصه، تختار الكلام وتختار الكلمات في حديثك عن الأنبياء أكثر مما تختار كلامك مع أبيك. تختار الأدب، انظر إلى سوء الأدب. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قارنوا هذا بموقف الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما استدارهم النبي صلى الله عليه وسلم قبيل بدر، لما جاءته الأخبار بقدوم قريش في معركة بدر، قال أشيروا علي أيها الناس. فكان من هذا الموقف العظيم موقف المقداد رضي الله عنه، يقول ابن مسعود: شهدت من المقداد موقفا ما أحب أن لي به الدنيا، حين وقف المقداد عليه السلام وقال: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. شوف الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى عليه السلام، فرق هائل. إنا هاهنا قاعدون، ما نتحرك وما ندخل الباب إلا إذا خرجنا. قال ربي، بدأ يدعو: إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إذا من هما الرجلان الذين أنعم الله عليهما؟ واضح، موسى. ما أملك أحد، ما معي أحد إلا نفسي وأخي. فدعا على قومه اول مرة، الان موسى عليه السلام يدعو على بني اسرائيل. بعد كل هذا تفعلون هذا؟ رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. دعا على قومه. هنا جاء امر الله عز وجل. قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. حكم شديد. ما ابتلي قوم بهذه المدة من البلاء، 40 سنة لا يدخلون بيت المقدس، مع أنها مكتوبة لهم فيدخلونها بعد ذلك، لكن 40 سنة محرمة عليهم. خلال 40 سنة اين يذهبوا؟ يتيهون في الارض، يضيعون. التيه 40 سنة. فلا تأس على القوم الفاسقين. امرهم موسى عليه السلام بالانصراف عن بيت المقدس. قال: ما تريدون ان تدخلوا؟ انصرفوا. فانصرفوا، ارادوا ان يذهبوا الى قرية اخرى. فضاعوا، ما يعرفون وين. بدأ يبحثوا عن الطريق، معهم الأدلة، يعرفون المنطقة، الدليل يذهب بهم. يسيرون يسيرون مسافة، بعد فترة أيام يسيرون يرجعون، وإلا هم على آثارهم، هم المكان اللي كانوا فيه رجعوا له. بدأوا يبحثوا طريق آخر، يلفون يلفون، ولا يرجعون على نفس المكان اللي مشوا عليه. 40 سنة على هذا الحال، ضياع فيه 40 سنة. وكل مرة واحد يقول: انا ادلهم على الطريق، انا اعرف، ويبدأ يوديهم يلف يلف يرجعهم نفس المكان. 40 سنة وهم في ضياع في ارض فلسطين الحبيبة. خلال 40 سنة ضايعين، كيف كانوا يعيشون؟ ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ الله سبحانه وتعالى ما اراد ان يهلكهم، اراد ان يعاقبهم. فخلال فترة التيه جاءتهم السقيا، جاءهم الماء. كيف؟ واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه، اقاهم العطش ضايعين. فالله سبحانه وتعالى اوحى اليه ان اضرب بعصاك الحجر. حجر ضربه موسى عليه السلام فانبجست منه 12 عين. لما ضرب الحجر بالعصا معجزات متتالية تحدث لهم، ينفجر الحجر عن 12 عين، كل عين تسير في اتجاه، لأنهم كانوا 12 قبيلة. 12 طب يعني 12 قبيلة، الأحباب القبائل من أبناء يعقوب وهو إسرائيل. 12 قبيلة، قد علم كل أناس مشربا، فهذا شرابه. وكانوا إذا بدأوا يسيرون توقف الماء، توقف نبع الماء من الحجر، فيحملون الحجر معهم. فإذا نزلوا ووضعوا الحجر سال منهم، وهذا حياتهم 40 سنة، هذا شرابهم. وأصابهم حر الشمس، صحراء، يمشون في الصحراء. فدعوا موسى عليه السلام أن يدعو ربه، فدعا ربه، فكانوا وهم يسيرون يسير فوقهم الغمام. يقول الله سبحانه وتعالى: قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام. ماذا كانوا يأكلون ويشربون؟ كل ما جاء وقت وجبة من الوجبات 3 مرات كان الله سبحانه وتعالى يطعمهم في خلال 40 سنة، كل يوم 3 مرات، الصبح الظهر في المساء. إذا جاء وقت الوجبة فجأة يرون طيور السلوى، أعداد كبيرة من طيور السلوى وقت الوجبة تأتيهم وتكون بينهم، فيأخذ واحد منهم هكذا، ما تهرب منهم، يأخذ الطير يذبحه يشوي يأكل، وطعمه من ألذ ما يمكن، وينزل عليهم المن. فاختلقوا في المن، لكن مما قيل فيه أنه سائل ينزل على الشجر، طعمه كالعسل. وقيل أنهم كانوا يأخذونه أبيض، كان يأخذونه أبيض فيعجنونه خبزا، يتحول إلى خبز، فكانوا يأكلون ويشربون ويتضللون 40 سنة وهم على هذا الحال. في خلال هذه 40 سنة، في خلال هذه 40 سنة حدثت عدة أحداث. من هذه الأحداث ما حدث من قصة البقرة. استيقظوا يوم من الأيام وإذ كان واحد من كبارهم من أعيانهم مقتول، فما عرفوا من قتله، فبدأوا بالتحقيق يبحثون عن من قتله، فلم يعرفوا من قتله. فجاءوا إلى موسى عليه السلام، قالوا: يا موسى أخبرنا من قتل هذا. قال: أنا لا أعلم إلا بالوحي. قال: ادعو لنا ربنا يخبرنا من قتل هذا. أمر عظيم، واحد من كبارهم ومن أعيانهم. فأخذ موسى عليه السلام يدعو الله عز وجل ويدعو الله أن يدلهم من ذبح هذا. فجاءه الوحي، فذهب وأخبر قومه بأوامر الله عز وجل: تريدون أن تعرفوا من قتل هذا؟ قالوا: نعم. وإذ قال موسى لقومه، لما قال لهم هل تريدون أن تعرفوا هذا؟ قالوا: نعم. قال لهم أوامر الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فبدأوا يضحكون على موسى. قال: احنا نقول لك من ذبح هذا؟ تقول لنا اذبحوا بقرة، قاعد تلعب انت نبي الله تلعب؟ بدأوا يستهزئون بموسى عليه. قالوا: أتتخذنا هزوا، تضحك علينا تلعب؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لعب بأوامر الله؟ كيف لعب بأوامر الله؟ فرأوا أن المسألة جد وأنه جاد في أوامره، لكنهم ما يريدون هذا. قال: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي هذه البقرة؟ قال: إنه يقول، هو قال لهم اذبحوا بقرة، أي بقرة، لو ذبحوا أي بقرة كان الأمر انتهى، لكن عناد وتعنت وتكلف. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة في السن عجوز ولا بكر صغيرة، عوان بين ذلك فقط، امرها وقف، فافعلوا ما تؤمرون.
من قال ما يدينها شيء؟ اذبحوا بقره وانتهت السالفه.
ما ذبحوا البقره. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. ان البقره تشابه علينا. قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول، بدا يدعو الله عز وجل، نزل عليه الوحي مره اخرى، انه يقول انها بقر صفراء فاقع لونها، يعني شديدة الصفاء، تسر الناظرين، منظرها جميل. بدأوا يبحثوا في البقر الذي معهم، ولا بقر كثير اخضر، كثير من البقر هذا لونه، وكثير من البقر جميل. فرجعوا مرة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا. كثير البقر متشابه، كلهم صفر وكلهم جميلين وكلهم وسط، نريد تحديد اكثر. فلما تعنتوا وتكلفوا الله سبحانه وتعالى شد عليهم. وهذا فيه درس، ان الانسان لا يتكلف في دين الله، الدين يصف. لا تشتد على الناس في الدين، ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق. تعمق في الدين لكن بهدوء برفق، بدون تشدد بدون تطرف. فلما اشتدوا الله سبحانه وتعالى اشتد عليه. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض. بقرة ما تستعمل في حراسة الارض، ولا تسقي الحرث، ولا تستعمل في سقاية الزرع، مسلمة ما تركب، متروكة لا تستعمل. ما هي من البقر التي تستعمل في الاعمال، بقرة متروكة مسلمة لا شية فيها، ليس فيها اي علامة، صفراء فقط صفراء. البقر اصفر لكن فيها علامة بيضة هنا وعلامة سودة هنا، هذه بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لا شية فيها، ليس فيها اي علامة. بدأوا يبحثون عن هذه البقرة، ما وجدوا هذه البقرة الا عند غلام يتيم فقط، هو الوحيد اللي عنده هذه البقرة. فاستعجل واحد اليه، عرف ان عنده البقرة، قال اذا جاءوك يشترون البقرة فاطلب فيها ثمنا عاليا، فوالله سيدفعون فيها اي ثمن، وخاصة انها كانت لكبير من كبرائهم، وكان غنيا غنى فاحشا، غني اموال هائلة ومعه. فجاءوا للغلام قالوا تبيع البقرة؟ قال نعم. قالوا بكم؟ قال بوزنها ذهبا. وزنها ذهب. راحوا لموسى عليه السلام، بقرة غيرها، هذا اوامر الله، انتم شديتم سد الله عليكم. اهل هذا الغني حريصين ان يعرفوا من قتل صاحبهم، فدفعوا فيها هذا الثمن. الله سبحانه وتعالى يريد ان يغني الغلام اليتيم ويعاقبهم في نفس الوقت، فدفعوا فيها هذا الثمن الغالي، فاشتروا البقرة وذبحوا البقرة. قالوا لا، فقلتنا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ذبحنا البقرة، ما عرفنا من قتل هذا. فقال اقطعوا منها جزءا، فقطعوا منها الفخذ. قال اضربوا الميت بالفخذ. فاخذوا هذا اللحم واخذوا يضربون فيه الميت. يقول الله سبحانه وتعالى واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم فيها يعني كل واحد بدأ يدفع التهمة عن نفسه، درأ الشيء دفعه. ادارأتم تدافعتم، كل واحد يدفع التهمة عن نفسه ويدفعها على الآخرين. والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. اضربوه ببعض البقرة، بجزء من البقرة. فلما ضربوا الميت بالبقرة قام الميت حيا أمام أعينهم. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أحيا الموتى أمامهم، فأي شيء يريدون أكثر من هذا؟ قام الميت وقال هذا الذي قتلني، فرجعوا معه. فسبحان محيي الموتى عز وجل. هل لانت القلوب بعد ذلك لما رأوا المعجزات والمعجزات أمام عينهم، المن والسلوى والحجر والغمام، والآن الميت أحيي أمامهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة تلين وقلوبهم لا تلين، وإن من الحجارة لما يتشقق، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالحجارة تلين وهم لا يلينون، قلوبهم قاسية. وفي هذه الفترة كذلك حدثت القصة العظيمة بين موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. في يوم خطبهم موسى عليه السلام، فسأله أحد بني إسرائيل من أعلم من على الأرض؟ فقال موسى أنا. فعاتبه الله عز وجل. هو كان يضطرب هذا، هو الرسول وهو الذي كلم الله عز وجل، ولا يعلم ان في احد في هذه المكانة على الارض، فافترض انه اعلم الناس، فقال انا. فعاتبه الله سبحانه وتعالى، قال ان هناك رجل اعلم منك. فقال له يخاطب الله عز وجل، يسأل الله سبحانه وتعالى من هو وكيف اجده، فدله الله سبحانه وتعالى عليه. قال تجده عند مجمع البحرين. قال كيف اعرف من بين الناس؟ قال علامة تفقد الحوت، الحوت السمكة، اذا فقدت الحوت فهذه علامة هذا الرجل. واذ قال موسى لفتاه، فتاه هنا هو يوسى ابن نونان، يوشع عليه السلام. اكثر المفسرين والمؤرخين وعلماء الاسلام على ان يوشع نبي من انبياء الله عز وجل، وهو الذي تولى امر بني اسرائيل بعد موسى وهارون. ذهب مع موسى عليه السلام في هذه الرحلة. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح لا اتوقف حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبا، ما اتوقف الى ان اصل الى مجمع البحرين او امشي عشر سنوات، الحقب عشر سنوات، مستعد امشي عشر سنوات، لابد لي من لقاء هذا الرجل. فلما بلغ مجمع بينهما، وين هذا المكان؟ ما هما البحرين اللذان يجتمعان في مجمع البحرين؟ طرفي البحر الاحمر. البحر الاحمر له يدان، عند التقاء هاتين اليدين هذا مجمع البحرين، هذا بحر وهذا بحر، فهذا مكان التقاء البحرين عند العقبة. فلما بلغ مجمع بينهما، وصل الى المكان، ما كان يعرف ان هذا هو المكان، نسيا حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. ترك الحوت على في اناء، الحوت سمكة مشوية، سوينا غداء طعامهم سمكة مشوية، وحاطين السمكة في اناء. موسى عليه السلام نايم، يوشع عليه السلام جالس، فجأة ينظر وإذا السمكة هذه الميتة المشوية في الإناء بدأت تتحرك، ثم بدأت تقفز، ثم نطت في البحر وسبحت ورجعت حية، فاتخذ سبيله في البحر سربا. يوشع ينظر الى هذا المنظر متعجب. فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي يوشع ان يخبره بخبر هذا الحوت، نسي حوتهما، نسي الحوت ونسي الحديث عنه، فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما تجاوز المكان الذي فيه العلامة قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جاء وقت الغداء، غدينا نصبا، تعبنا من هذا السفر، أعطنا الغداء. قال ذكر يوشع عليه السلام، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، مكان اللي كنا عند الصخرة هناك، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، نسيت أن أذكره لك. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أخبر بالخبر كيف الحوت صار حيا ودخل في البحر، أمر عجيب. قال ذلك ما كنا نبغي، هذه العلامة اللي كنا نبحث عنها. فارتدا على آثارهما قصصا، بدأوا يتتبعون آثار أرجلهم، آثارهم على التراب حتى ما يضيعوا عن المكان، يمشون ويراقبون آثار الأرجل. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وجدوا الخضر عليه السلام، أكثر المفسرين كذلك على أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، تسمح لي أراقبك، شوف الأدب، وكل الذي أريده أن أتعلم منك. قال إنك لن تستطيع معي قدرا، ما تستطيع تقدر على ما سترى من أفعالي. قال ستجدني إن شاء الله قادرا ولا أعصي لك أمرا، أطيعك في كل ما تشاء. هذا موسى عليه السلام من أعظم الأنبياء والمرسلين، ولا شك أنه أفضل من الخضر باتفاق وبالإجماع أنه أفضل من الخضر، لكن انظروا الأدب. الإنسان اللي يطلب العلم حتى ممن هو أقل منه مكانة، إذا عنده علم تتواضع، العلم يحتاج إلى تواضع، ما يكون علم مع تكبر. قال فإن استبعتني، عندي شرط، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أي شيء تشوفه لا تسألني، ممنوع تسأل، أنا أخبرك. توافق موسى عليه السلام وقال ليوسع ارجع إلى بني إسرائيل، أنا سأكمل الطريق مع الخضر. فرجع يوسع عليه السلام وبقي اثنان، يقول الله سبحانه وتعالى فانطلقا، اثنان فقط معهم ثلاثة، ما صاروا ثلاثة. رجع يوسع عليه السلام فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقا، سفينة فيها عمال فقراء، فطلبوا منهم أن يعبروا بهم إلى الضفة الأخرى فحملوهم بدون أجر. في الطريق نزل الخضر وموسى عليهما السلام إلى أسفل السفينة، قال انزل معي، فنزل فأخذ حديدة وبدأ يكسر السفينة من تحت جهة الماء، خرق السفينة ودخل الماء في السفينة، بدأت السفينة تغرق. سمع العباد الخبر، بدأوا يستعجلون يحملون الماء ويرمونه في الخارج، والسفينة بدأت في خطر. موسى عليه السلام استغرب ما هذا الفعل، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. هذا منكر الذي فعلته، ناس يكرموننا والآن تفعل بهم فعل يكاد يميتهم يغرقهم، لقد جئت شيئا امرا. فكان رد الخضر عليه السلام الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، اخبرتك في البداية لن تستطيع ان تصبر على هذا الامر. قال لا تؤاخذني بما نسيت، صحيح انا وعدتكم شيء ولا ترهقني من امري عسرا، يعني لين معي، لا تشتد علي، لا تعاقبني بها نتيجة. فسكت عنهم الخضر وتابعه وانطلق. فانطلق نزلوا في الضحكة الاخرى، مشوا قليلا اذ صبيان يلعبون، فجاء الخضر عليه السلام الى واحد من الغلمان طفل جميل، فهجم عليه الخضر فاسقطه بالارض فاخذ سكين فذبحه. وموسى عليه السلام ينظر، جريمة قتل امام عينه. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتل، قال اقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هذا المنكر الذي فعلته امر لا يصبر عليه، جريمة امام عينه. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. تتذكر موسى عليه السلام قال ان سألتك عن شيء بعدها، اي سؤال بعد هذا فلا تصاحبني، لا تراقبني، قد بلغت من لدني عذرا. اعذرت مرة ومرتين، خلاص اذا عملت مرة ثالثة انا لا استحق ان اصاحبك. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها. وصلوا الى قرية وكان قد اصابهم الجوع الشديد، وكان هذا متعودين على الضيافة، اي ضيف اي واحد مسافر يأتي الناس يضيفه، هؤلاء الناس يرونهم ولا يضيفونهم، فطلبوا الضيافة، هذا حق للمسافر في ذلك الزمان، حق للمسافر. وفي الاسلام كذلك، في الاسلام كذلك، اذا جاء انسان مسافر من بلد وانقطع به السبيل وجب على اهل القرية ان يستضيفوه 3 ايام واجب شرعا، والا يأتمون جميعا، لابد ان يتبرع واحد باستضافته والا يأتمون جميعا. فاستطعم اهلها، يعني طلبوا الضيافة، ما سألوا اتاهم السؤال يأباه الانبياء، ما سحتوا، وانما طلبوا الضيافة. فاستطعم اهلها، يقول الله سبحانه وتعالى الدليل على انها كانت ضيافة، فابوا ان يضيقوهما. اذا كانت ضيافة وليست سؤالا، لو كان سؤال لقال فابوا ان يتصدقوا على المعارض، لكن واضح انها ضيافة، فرفضوا الضيافة مع انها واجبة، فكانوا اهل سوء. فخرج خارج القرية واذ في جدار بيت متهدم، لم يبقى منه الا جدار، والجدار مائل يكاد يسقط، بيت كله تهدم ما فيه الا هذا الجدار يكاد يسقط، خرابة، جدار مائل. تشمر الخضر وبدأ يبني هذا الجدار ويعدل هذا الجدار الى ان بناه وسواه. موسى عليه السلام واقف يتفرج، جدار في خرابة ومائل، ولقرية من ناس اهل شر ما فيهم واحد ضيفه. قال لو شئت اتخذت علي اجر، على الاقل اذا بتصلح الجدار من اطلب الاجر عليه، هل يعطوك ثمن هذا العمل؟ لماذا تصلح الجدار لقوم لا يستحقون وبدون اجر بالتطوع؟ قال هذا فراق بيني وبينك، انا ما قلت لك ما تسال هذا السؤال مره ثانيه، هذا فراق بيني وبينك على الشرط اني انت فرضت على نفسك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. اخبرك بتفسيرها، اما السفينه فكانت لمساكين، ناس فقراء يعملون في البحر، هذا عملهم، يعملون في البحر ينقلون البضائع، كانت سفينتهم سفينة عبور ليست سفينة صيد، يعبرون الناس، يعبرون بالناس وبالبضائع من ضفة الى ضفة، لمساكين يعملون في البحر، فاردت ان اعيبها عمدا، جعلت فيها عيب، وكان وراءهم ملك، يعني كان امامهم ملك كما يقول ابن عباس، وراءهم ليس خلفهم وانما وراءهم، يعني سيأتيهم ملك امامهم، كانوا في الطريق الى ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان وراءهم ملك، كان في ملك في هذه المنطقة في السفينة، اي سفينة يجدها يأخذها بالغصب. وفعلا بعد ما تركهم موسى والخضر وتحركوا في السفينة التي كانت تغرق وهم يصلحون فيها ويعدلون فيها، وصل الملك فشاف السفينة فيها عيب وتكاد تغرق قاعدين يصلحون فيها، فقال اتركوها ما نحتاج. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، معنى الآية فلما رآها فيها عيب تركها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. والله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع علم أن هذا الطفل لو كبر سيكبر كافرا، وليس فقط كافرا وإنما طاغية يؤذي حتى أبويه. فمن رحمة الله عز وجل على هذين الأبوين المؤمنين أن يموت هذا الطفل قبل أن يكبر. يقول وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما، يرهقهما يعني يتعبهما أشد التعب، لو عاش لا يعني آذى أبويه أذى شديدا، لخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أذى وكفر. فأردنا أن يبدلهما ربهما، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. صحيح مات فورا حملت المرأة ورزقها الله سبحانه وتعالى هذه المرأة المؤمنة وزوجها المؤمن، رزقهما بولد بدل الولد الذي قتل، وهذا الولد صالح وطيب وبار بوالديه، فأيهما أفضل؟ لو عاد أفضل ولا لو مات أفضل؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، هذا الخرابة لغلامين يتيمين يملكها غلامين يتيمين، وكان تحته كنز لهما، تحت الجدار في كنز، لو سقط الجدار لانكسف الكنز ولاخذه اهل القرية هؤلاء الاشرار، لانه لغلامين يتيمين ما يستطيعون ان يدافعوا عن اموالهم. وكان ابوهما صالحا، يا الله ما اجمل هذه الكلمة، لماذا جاء تدخل الرباني ويرسل نبي عشان يبني لهم الجدار؟ من اجل ماذا؟ من اجل ان ابوهم كان صالح. فانظروا اثار الصلاح ليس فقط على الانسان وليس فقط على ذريته في حياته، وانما على ذريته بعد مماته. فمن اراد الخير لاهله واولاده وذريته فليتق الله، اتق الله، اثرها ليس فقط في حياتك وانما على اهلك بعد مماتك. وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما، اراد الله سبحانه وتعالى ان يكبرا. والقصة تكملتها انهما فعلا كبرا، ولما صارا كبارا اشداء سقط الجدار فظهر الكنز. يقول الله سبحانه وتعالى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ثم بين له أمرا عظيما وما فعلته عن أمري. كل هذه الأفعال التي رأيتها هي بالوحي من أوامر الله عز وجل، ليست من تصرفاتي أنا. العلم الذي عند الخضر هو علم الباطن كما يقولون، علم بعض الغيبيات الله سبحانه وتعالى اظهره على امور الغيب، فعرف ان الملك قادم، وعرف ان هذا الولد سيكون طاغية، وعرف ان هؤلاء الغلمان سيستخرجون كنزهما لما يكبر، فتدخل. هذا يسمونه علم الباطن، لا كما يقول الصوفية وفيها انحراف يبالغون في هذه المسألة. هذا ما يكون من عند الإنسان وما يكون لعامة الناس، ما يكون إلا للأنبياء بالوحي. فهذا العلم الذي عند الخضر وليس عند موسى عليه السلام. ذا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ظل بنو إسرائيل 60-40 سنة. خلال 40 سنة هذه مات هارون عليه السلام ودفن في التيه، دفن في الصحراء. وبعده بسنتين ايضا خلال 40 سنة مات موسى عليه السلام، مات في التيه. في الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن ابي هريرة قال ارسل ملك الموت الى موسى عليه، ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام. جاء ملك الموت الى موسى، الانبياء ما يموتون الا يخيرون، يسألهم الله سبحانه وتعالى تريد ان تبقى ام تموت. فجاء ملك الموت يستأذن ان يقبض روح موسى عليه السلام. ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام، فلما جاءه جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام يقول له ان الله سبحانه وتعالى بعثني اقبض روحك، استأذن لي اسمح لي اموتك. ففكه ضربه، وكان هذا طبعا عليه السلام شديد. فكه موسى، هذا الحديث البخاري، ففكه موسى. فرجع ملك الموت ورجع الى ربه عز وجل فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. فالله سبحانه وتعالى امر ملك الموت قال ارجع اليه فقل له يضع يده على متن ثور، ضع كفك على جلد ثور، على جنب ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. امد في عمره، كل شعرة تحت يده سنة من عمره زيادة، كم شعرة شيء هاي. فرجع ملك الموت واخبره، فدعا الله عز وجل قال اي ربي، ثم ماذا بعد هذا، بعد هالسنين هذه ماذا؟ قال ثم الموت، لابد من الموت، انك ميت وانهم ميتون. قال فالان، اذا كان لابد في النهاية ساموت، اموت الان. وقبل ان يموت سأل الله عز وجل، هذا ايضا في البخاري، فسأل الله عز وجل ان يدنيه من الارض المقدسة رمية بحجر. يقول ابو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، لو كنت هناك عند بيت المقدس لأريتكم قبره الى جانب الطريق، في الطريق المؤدي الى بيت المقدس على رمية حجر عن البيت المقدس عند الكثيب الاحمر. هذا موضع قبر موسى عليه السلام، فدفن قرب المسجد الاقصى اعاده الله تعالى للمسجد. هكذا كانت نهاية نبيين عظيمين كريمين هارون وموسى عليهما السلام. في الغد بإذن الله نستأنف الحديث ما حدث لبني إسرائيل بعد موسى، ثم نتحدث عن داود وسليمان عليهما السلام.